العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالسند المتصل إلى الإمام البخاري قال: باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. يعني لا يشترط في اللقطة أن يدفعها الإنسان إلى السلطان، بل إن الإنسان يأخذها ويعاطفها، فإذا مر على ذلك سنة ولم يأت صاحبها فشأنه بها. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه، أي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب بالتنوين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر وهو النضر بن شميل قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء وهو ابن عازب عن أبي بكر حا. وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر قال: انطلقت فإذا أنا براعي غنم، هذه إذا فجائية، يسوق غنمه، فقلت: ممن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فيها، أي على فمها، خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله. يوم أمس أحد الشباب يسألني لما خرجنا من الدرس، يسألني عن الثلج وكيف كانوا يبردون الأشياء، فهذا هو التبريد، حتى برد أسفله. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. يعني أبا بكر الصديق لما فعل ما فعل اطمأنت نفسه لما سقي النبي سقيا هنيئة، فهناك ارتاح قلب الصديق، وهذا من حسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب المظالم والقصاص. باب في المظالم والغصب. طبعا الظلم أخطر ما يكون، ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذا أنت ما مررت ببلاد قد خربت، وبمال قد ذهب، وبسعادة قد فنيت، وبمال قد رحل، إلا نتيجة الظلم. فالظلم وخيم جدا، وهو ثلاثة: ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وهو الشرك، وهو أخطر الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير محله. وأعظم ظلم أن يضع الإنسان العبادة لغير الله تعالى. وظلم العبد لنفسه حينما يدسيها الإنسان ولا يرقيها، وقد أقسم ربنا بأقسام عظيمة ثم قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، جعلها تحت الأوساخ والقاذورات والخطايا. وظلم العبد فيما بينه وبين الناس، وكل ظلم من هذه الظلوم هو داخل في ظلم العبد نفسه. ولذا من أساء إلى الآخرين فقد ظلم نفسه حينما عرضها لسخط الله تعالى. وقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين، أي مسرعين، مهطعين مقنعي رؤوسهم، رافعي رؤوسهم، المقنع والمقمح واحد، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، من شدة الهول طرفهم لا يرتد إليهم وأفئدتهم هواء أي فارغ. قال البخاري: جوفا لا عقول لها. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. طبعا كثيرا ما تأتينا الآيات بالنذارة أكثر من آيات البشارة. وسألني أحد الشباب قبل ساعة ويسأل: لماذا في سورة الأنبياء الرابعة والثلاثين قدم الشر على الخير؟ قلت له: لأن الخير إن لم يستعمل في الخير فهو تحول على الإنسان بليا، كما قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بليا. فإذا ظلم الإنسان ولم يضع الأمور في محلها تحول الخير إلى شر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الناس أن تفتح عليهم الدنيا زهرتها، قيل: أيأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير بالشر. ثم بين لهم حينما يأتي الربيع وتأتي الدواب فتأكل، فبعضها ينبشن فيموت وبعضها يتمرض. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، إلى قوله: إن الله عزيز ذو انتقام. فربنا عزيز لا يقوى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو ذو انتقام، ينتقم لنفسه وينتقم لأوليائه. وقال مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي الذي أخذ التفسير عن ابن عباس: مهطعين مدمني النظر، ويقال مسرعين. باب قصاص المظالم. ولذلك هذه المظالم إذا نجا المؤمنون من النار حبسوا بقندرة كما في هذا الخبر، يتقاصون مظالم كانت بينهم حتى ولو كان الشيء يسيرا. ولذا أنت لن تنطق على إنسان بغير حق إلا سئلت عنها يوم القيامة، ولن تنظر نظرة بغير حق إلا سئلت عنها يوم القيامة، ولا كشفت عورة بغير حق إلا سئلت عنها يوم القيامة. فالأمر ليس بالأمر الهين. ربنا ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا ما نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده. ففيه إشارة إلى المبدأ والمحيا، أمران يجعلهم الإنسان نصب عينيه. وربنا يمدح على المبدأ ويمدح على الإعادة. فوالذي نفس محمد بيده، فيه إشارة إلى فقر الإنسان وافتقاره إلى ما عند الله تعالى. سئل الإمام أحمد بن حنبل عن وضع اليدين في الصلاة هكذا، قال: إظهار الذل لمن لديه القدرة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمسكنه كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد: حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل. باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، أي الكافرين.
تصفية النساء
أو ما شابه بعد التخلص من الصراط، المظالم التي بين الناس بعد التخلص من الصراط. يعني هذا فيه إشارة لأن هذا الأمر لا يغفر أبدا، لما قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. يعني حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامعة. ولا الإنسان إذا رأى أمه أباه يفر منهما، من ضمنها يخاف أن يتمسك به في أف تأففه أو عدم طاعة وهكذا. باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، أي الكافرين. فالظلم يطلق على الكفر ويطلق على غيرها، لما قال: والكافرون هم الظالمون في سورة البقرة. والحمد لله لم يقل: والظالمون هم الكافرون، لكان الأمر عسيرا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر آخذ بيده إذ عرض رجل قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى أي التناجي؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن من الإدناء وهو التقرب، فيضع عليه كنفه ويسره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي رب، حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك. قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناتك. وهذا من رحمة الله، هذا الذي يحاسب حسابا يسيرا. وأما الكافر والمنافقون، وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يعني شهادة وطلب من الشهود الطلب من رحمة الله تعالى. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه أي لا يحضره، وأخطر ما يكون خذلان المسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما، وإذا يعني خذلان المسلم في ميانمار وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي مصر ليس بالأمر الهين، وكذلك السكوت على الظلم الذين قتلوا الناس في مصر وحرقوهم حرقا، كل من لم ينكر هذا المنكر سيحاسب على هذا. السكوت لا شك أن السكوت من أكبر الكبائر، لأن الذي يكتم العلم يلعنه الله والملائكة واللاعنون. وكما أن المتكلم بالباطل شيطان الناطق، الساكت عن الحق شيطان أخرس مرائم مداهم. وقرأ لنا في هذا الكتاب سميناه خطورة الكلام، يعني التقول على الله بغير علم، فقه الكلام، فقه الكلام وخطورة التقول على الله بغير علم. فتحدثنا عن السكوت في مجال يجب عليه أن يتكلم فهو حرام، وكذلك إذا قال قولا من القول الباطل. ولذا العالم غير العالم شبه بالحمار، والعالم الناطق بالباطل شبه بالكلب، فأقبح ما شبه به. وكل عمل ثوابه عظيم المحاسبة عليه يسيرة. ولذا من الذين أول من تسجر بهم النار؟ مقاتل ومتصدق وعالم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة أي غمة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما، وسيأتينا بإذن الله في هذا الحديث شرح الظالم والمظلوم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد وهو الأنصاري أنهما سمع أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه أي تمنعه من الظلم، تمنعه من ظلمه لنفسه، لأن كل تقصير هو ظلم للنفس، لأن الإنسان مستأمن على نفسه بأن يرقيها. باب نصر المظلوم، ونصر المظلوم من أعظم الأبواب. وكيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، هكذا أخبر النبي. ولذا الأمة إذا تركت هذا الواجب صارت في ذلة عظيمة. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن السويد قال سمعت البراء بن عازب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض. وعيادة المريض سميت عيادة لأن الإنسان يعاود الذهاب، يعاود الذهاب أكثر من مرة. هذا الأمر سميت العيادة عيادة لهذا الشيء. ولذلك في عيادة من الفوائد من ضمن هذه الفوائد أن الإنسان يستشعر نعمة الله عليه، وأن الإنسان ينفس في الأجل لأخيه المسلم، وكذلك إذا كان يحتاج إلى وصية كان رآه أنه ربما يستقبل أجل الله تعالى ويذكره برحمة الله ويذكره بالتوبة ويذكره بالوصية ويذكره برد المظالم إلى أهلها. واتباع الجنائز وهو أيضا باب من أبواب الخير العظيم، اتباع الجنائز وتشميت العارس إذا عرس المؤمن وحمد الله تعالى تدعو له بالرحمة ورد السلام، وهذا رد السلام باب عظيم من أبواب الخير، وكثيرا ما نسلم على الناس هنا ولا يردون السلام علينا، فعليك أن إذا رد عليك السلام فأبشر فلعل دعاءه يستجاب، وإذا لم يرد السلام فأبشر برد الملائكة، والملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهو أيضا باب من أبواب الإجابة. فالمسلم حيثما عمل واحتسب النية وأدى السنة فهو على خير، وإن الله لن ينقصه من ثوابه شيء. ونصر المظلوم، نصرة المظلوم من الواجبات على الأمة جماعة وفرادى، ولا يكلف الإنسان فوق طاقته. وإجابة الداعي إذا دعينا إلى وليمة عرس أو وليمة أخرى تجب الإجابة ما لم تكن ثمة معصية أو أن الإنسان لا يستطيع، فإذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإبرار المقسم، إذا أقسم أخوك المسلم على شيء وتستطيع أنت فعليك أن تجعله يبر قسمه ولا أن تجعله يقع في الحنس. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وذلك الأشياء لما تجتمع تكون منها قوة، وإذا انخفضت. الإمام البخاري بوّب باب في كتاب الأدب باب إياكم محقرات الذنوب، وهو أصل حديث قال يا عائشة إياكم محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، وقال إياكم محقرات الذنوب فمثلها مثل قوم نزلوا في واد فأخذ هذا بعود وهذا بعود ثم أنضج به نضيجا. باب الانتصار من الظالم أي الانتقام، لقوله عز وجل، هذا تعليل لجواز الانتصار من الظالم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني الإنسان يقول اللهم إن فلان ظلمني فأنت حسبي في فلان، أو اللهم اكفني شر ظلم فلان. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أي ظلم. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. وهكذا الإنسان لا يرضى بالذلة، ولكنه إذا قدر على العقوبة فيستحب العفو، لأن العفو من شيمة الكرام، وربنا جل جلاله عفو كريم يحب العفو. باب عفو المظلوم، لقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، على تعليل لحسن عفو المظلوم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالم. وهنا الأجر عظيم قد يصل إلى أضعاف كثيرة، كما أن الصوم يصل إلى أضعاف كثيرة، إلى قوله إلى مرد من سبيل. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس، وذاك الإنسان يصلي حتى تكون صلاته له نورا في الدنيا وفي الآخرة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون، طبعا أصله ما كون من الفارسية منها ضوء القمر، قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله العافية. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. دعوة المظلوم، يقول الشاعر تناه عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، الاجتناب والخوف والحذر من دعوة المظلوم لأنها لا ترد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع، وأنتم تعلمون حدأ وألقت الوشاء، وقلتهم هذا الذي اتهمتموني به، يقول فأعتقوني. فشوف هذه مظلومة، ولما صدقت في دعوتها وهي كافر استجيب لها. فالإنسان يحذر دعوة المظلوم وإن كان كافرا. نعم عام، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فهذه اضطرت فدعت فاستجيب لها، ولذا لما استجيب لها أكرمها الله بالعتق، أكرمها الله بزيارة مدينة النبي، وكان لها حفش في المسجد النبوي، يعني بيت صغير في المسجد النبوي خيمة، ورأت النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمت بالتتلمذ على يد عائشة. فإذا الإنسان إذا ظلمت فأبشر، وإياك أن تتولول وتعلم، فاحتسب الأجر عند الله، وأنزل مصيبتك في الله، فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع من عملك شيئا. والإنسان هكذا، من لم يبتل بهذا الشأن فلا تغلبه، هكذا قال الإمام مالك. ولا ينال العبد منزلته عند الله إلا بالابتلاء. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيه عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أي فإنه أي الشأن. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟ يعني فيه خلاف. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. إذن شأن الظلم ليس أمرا هينا. قال أبو عبد الله الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله هنيئا له على عمله، تجد الناس الآن في مشارق الأرض ومغاربها يقرؤون كتابه وينتفعون منه، اللهم اكتب لنا مثله وأضعاف ذلك يا كريم. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي ويس إنما سمي المقبري لأنه كان ينزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى لبني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان، مر عندنا في درس الترمذي نحو هذا. الترمذي من أين أخذها؟ من شيخه، فهو تلميذه وخريجه. باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. اجلس أيها الفتى، اجلس لا تتحرك. حدثنا محمد هو بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة اللي هو ابن الزبير عن أبيه اللي هو عروة عن عائشة في هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، النشوز منه أن يسيء عشرتها ويمنعها النفقة، قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك، أي في أمر هذه الآية. باب إذا أذن له أو حلله له ولم يبين كمه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، تله بقوة ليس مغلبا بل معجبا منه، لأن عذره كان عذرا حسنا. فالإنسان عليه أن يحسن الخطاب ويحسن الجواب، ففي هذا مرضاة للمقابل. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي شعيب بن أبي شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضٍ. وذلك يعني شبر. كنت أقول هل يوجد من يأتي ويأخذ شبر؟ نعم، وجدت جارين وكان عندهما أرض، وكثيرا ما يختلفون على الأرض من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، حتى رأيت أحدهم يخرج الصبح يأخذ من أرض صاحبه بالكرك شبرا شبرا من أول الأرض إلى آخره. ومسكين ابن آدم لا يملأ فاه إلا التراب. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو بن الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر أي قدر شبر من الأرض طوقه من سبع أرض. نسأل الله العافية والسلامة، اللهم اجعلنا مظلومين لا ظالمين، ومن ظلمنا فاهده إلى سواء السبيل يا كريم يا رحيم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا أي يعني هذا يتناول القليل والكثير شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرض. قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك، إنما أملي عليهم بالبصرة. في زمن البخاري كانت مصنفات ابن المبارك هي القمة، والبخاري أول ما جاء حفظها، وكلا شيخ إسحاق بن راوي أول ما جاء حفظها. وهكذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى حاجة الناس فيقدم شيئا فيه عطاء. الدعاء على الظالم إذا كان مسلما لا ندعو عليه، نقول اللهم أنت حسبي في فلان، يعني أنت كافيني به. أما ندعو له بأن يحصل به كذا وكذا وكذا، أنا ذكرت في مقدمتي لبلوغ المرام أدلة على عدم جواز دعاء المسلم على أخيه المسلم. باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبل قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر هنا كان ابن الزبير يرزقنا، يعني كلمة يرزق لا بأس بها، يعني لا تقول لإنسان مرة قال لأحد أولاده لما راعني وقال يا أبتي أرزقني مالا فشلت من المال وأعطيته، فهذه اللفظة لا إشكال فيها. فكان ابن عمر يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإكرام إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. يا طارق هذا الحديث يعني أنت تحتاج إليه، إذا كنت تأكل مع جماعة تمر أو عنب ما من حقك أن تأخذ حبتين حبتين في آن واحد، لأن هذا من الظلم مع الذين يأكلون معك، فانتبه يا بني إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب لحام أي يبيع اللحم وليس أنه يلحم اللحم، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال نعم.
القضيه ان الرجل ياتي يعني يدعو معه غيره
لا، اذا كنت تعلم انه يرضى لا باس بهذا، نعم. ويوجد لها ادله. نعم. باب قول الله وهو الد الخصام. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. طبعا ابن حجر الهيثمي له كتاب اسمه الكبائر، وذكر من ضمن الكبائر اللدود في الخصومة، يعني الرجل الذي كثير المخاصم، يخاصم على أي شيء، أنت قلت علي كذا، أنت كذا، وهكذا، فذكرها أنها من الكبائر. حقيقة هذا المخاصم يعني مبغض عند الله تعالى، وما أكثر الذي يخاصم إخوانه أو جيرانه أو أصدقائه.
اسم الكتاب اسمه الكبائر؟
كبائر.
كذلك من سلايب الكتاب اسمه الكبائر.
نعم. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، أي يعلم أنه باطل، عياذا بالله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرت أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه قد صدق وأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها، عياذا بالله، من قطع له من حق أخيه فهي قطعة من النار. ولذا القاعدة تقول قضاء القاضي لا يحل حرام، هذا هو الراجح من قولي الفقهاء. باب إذا خاصم فجر، أي شتم ورمى بالأشياء القبيحة، عياذا بالله تعالى. حدثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب أي عمدا من غير عذر، وإذا وعد أخلف اللي هو جعل الوعد خلافا، وإذا عاهد غدر أي نقض العهد ابتداء، وإذا خاصم فجر أي شتم، عياذا بالله تعالى. وهذا النفاق العملي، وهو يقود إلى النفاق الاعتقاد، كما أنه لدينا الكفر النعمة لأنه قد يؤول إلى الكفر من الله، عياذا بالله. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني معناه أنه يأخذ مثل ما له، ونقول لا يحق له أن يأخذ بغير علم، لأنه إذا أخذ بغير علم ربما تاب الظالم وأرجع هذا الشيء من غير علم. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة أن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس من غير إسراف ولا تضييع للمال. وتقدم عن قول شحيح ومسيب فيما سبق.
هل هذا جواز استعمال المرأة واستخدام المرأة لمال زوجها دون إذنه؟
بالمعروف.
نعم.
وذاك ما من حقها، يعني لو فرضنا كانت تشرب شاي أمامه يوميا، شاي واحد، وإذا غاب تشرب ثلاث، فهذا لا يصح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليل قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير اللي هو مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، أي لا يضيفوننا، فما ترى فيه؟ فقال: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. باب ما جاء في السقائف. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني مالك. كم سنة لازم ابن وهب مالكا يا أبا مالك؟ 20 سنة. عبد الله ابن وهب المصري أحد العبادلة الأربعة في الحديث. لا أعرف. حاء وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنه قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر انطلق منها فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. طبعا ذكره هنا مختصر باعتبار أن الإنسان يجلس في مواطن أماكن الآخرين برضاهم. باب لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه المقالة أو عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم. كان أبو هريرة يبث حديث النبي ويبثه عمليا لأجل أن يحفظ عنه. باب صب الخمر في الطريق. والخمر الراجح أنه نجس، وبعضهم استدل بصبها بالطريق أنها طاهرة وهذا بعيد. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي أبو طلحة أخرج فأحرقها، فخرجت فهرقتها، قال فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. يا أهل القرآن وأنا سائلكم الآن، لما نزل تحريم الخمر حزن الصحابة على إخوانهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر وكانوا قد شربوها، وقد حصل شيء كهذا فسألوا عن أصحابهم الذين ماتوا، ما الذي حصل؟ القبلة. أحسنت أحسنت. والبخاري ذكر في كتاب ما أي صلاتكم. باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات بضمتين وهي الطرقات. وقالت عائشة فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. لأن هذا المرة عندنا موصولا وهنا ساقه معلقة على حسب الشاهد الذي فيه أفنية الدور، أن الإنسان في لديه دار ويعمل بفناء الدار مكان كحديقة أو نحو ذلك.
هل هناك نسبة سيدي لقضية المعلقات مما ذكره في موضع، يعني مثلا النسبة التي ذكرها أكثر من التي ما ذكرها في صحيح أكثر؟
لا، التي ذكرها أكثر، لكن هنا لدينا مرفوع ولدينا موقوف، الموقوف والمقضوع أكثر والمرفوع قليل. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات. فقال: ما لنا رد؟ إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. عليكم السلام ورحمة الله. فقاك الله من السلسبيل. باب الآبار على الطريق إذا لم يتأذى بها، أي لم يتأذى بها أحد. والآبار جمع بئر، كالأحمال جمع حمل. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش. انتبه أيها الفتى يا طالب العلم، انتبه جيدا واصبر. فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. ولذا الإنسان لما يعمل أعمال صالح هناك نيات عديدة، من ضمنها أنه يستجلب الإنسان شكر الله له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. باب إماطة الأذى أي إزالته. وقال همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا جزء من حديث طويل. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. ولذا الإنسان لما يكون مشرف على جيرانه أو من بجواره من الشقق فليتق الله الناس في هذا، وليحفظوا بصرهم، وليحفظوا أيضا عوراتهم. وكل ذنب يستطيع أن يقوم به الإنسان ولا يقوم به فله أجر عظيم عند الله تعالى. فترك السيئات من أعظم أبواب الحسنات. ورب نظرة لم تناظر، ورب نظرة أصابت مقتلة. والصبر على الشهوة أيسر من الصبر على ما تؤديه هذه الشهوة. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر؟ وقلنا بأن هذه الخطوط الأثيرية والشبكات العنكبوتية والقنوات الفضائية، فقد دخلت البيوت والمساجد حتى تجدها عند بيت الله تعالى. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه، أي عن الطريق، وعدلت معه بالإداوة، فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة، فتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. أي هما عائشة وحفصة، يعني وعجبا له على حرصه لتعلم ما في القرآن. والقاعدة: من أراد العلم فليثور القرآن. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، جملة حالية، فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوائل المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي فينزل يوما وأنزل يوما. لماذا؟ من أجل أن يحفظوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، أي من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار، أي كان قريش لديهم سيطرة أكثر على النساء، إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فطفق، هو ليس معناه أنها تغلبهم، لكن رحمة الأنصار في النساء أعظم من رحمة قريش، فإن قريش لديهم بعض الغلظة والشدة. فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. شوف، هذه النساء دائما يأتينا بعيوب الأخريات، وعيوب الأخريات ليس دليل على أن الإنسان يقع في العيب، بالعكس، الإنسان لما يرى عيب الآخرين يسعى لأن ينقي نفسه. أنت الآن لما تسير وتجد الناس قد عكفوا على هذه الهواتف، تعكف على أي شيء؟ على كتاب الله تعالى، حتى تنال الأجرين، لأن في زمن الفتن تضاعف الحسنات. فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة؟ أي هنا حرف نداء بمعنى يا، وذاك يا لنداء البعيد، إذا كان زيد يقول يا زيد، لكن لما زيد يكون قريب يقول له يا زيد، من باب التعظيم. فهذه لغة العرب ومعانيها لا بد أن نعرفها. فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحدى كن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله. يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، أي يصنعون العدة، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بأبي ضربا شديدا، فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أنائم هو؟ ففزعت، يعني علم أنه قد جاء بخبر جلل. فخرجت إليه وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ هذا مثل ترام الذي جاء يخيف الناس ثم جاء وأخذ أموال الناس، وربنا يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فشوف، سأله قاله: أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشربة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قلت: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقتن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، هو ذا في المشروع. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال: ذكرتك له فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد. اجلس أيها الفتى، اجلس. فجئت فقلت للغلام، فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد. فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر، فذكر مثله. فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال: أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير، ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها لي. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: طلقت نساءك؟ يعني وأنا قائم كان مستعجلا بالسؤال. فرفع بصره إلي فقال: لا. ثم قلت وأنا قائم: أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قومه تغلبهم نساءهم. أعان الله الأنصار على عمر في حينها. فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت: ولو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كان جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسم. هناك إنسان لابد أن يتلطف مع من يدخل عليه، ولا سيما إذا كان مغضبا. ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت: ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله استغفر لي، باعتبار أنه نظرته كانت هكذا النظرة. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة. بدأ الكلام مع ابن عباس، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة: فأنزلت آية التخير فبدأ بي أول امرأة. فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقك. ثم قال: إن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك. إلى عظيمة. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة. ثم قال البخاري: حدثنا ابن سلام هو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي الذي أنفق 40,000 درهم في طلب الحديث، و40,000 درهم في بثه. وقال: وددت لو أن التي أنفقتها في طلبه أنفقتها في بثه. قال: أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس قال: آلى، أي حلف، آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له، فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت فيه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك؟ فخرج فجعل يطيف بالجمل، فقال: الثمن والجمل لك. وهذا من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم. فرحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقترى. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد رأيتم، لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم صبارة قوم فبال قائما، هذا من رواية منصور عن أبي وائل، وكذا رواه الأعمش عن أبي وائل، فجعلوه من حديث من؟ من حديث حذيفة، ورواه عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة ابن شعبة. باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق من وجد غصن شوك على الطريق فأخره، أي من التأخير أي أزاحه، فشكر الله له فغفر له. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا أرحم الراحمين. باب إذا اختلفوا في الطريق الميثاق، وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البديان فترك منها للطريق سبعة أذرع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريط عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع. باب النهي بغير إذن صاحبه. باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننتهب. النهبة لما أنت عندك الشيء ويجي إنسان ينهبه ويذهب، والسرقة أخذ الشيء خفية، ولذا النهبة ليس فيها القطع والسرقة فيها القطع. بسم الله الحمد لله. حدثنا آدم بن أبي إياس، كلما قرأت اسمه تذكرت ختمه للقرآن، فهنيئا لمن أكثر من ختم القرآن في الشهر مرة أو يزيد. حدثنا شعبة قال حدثنا علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى، وذلك التمثيل بالأموات محرم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلى النهبة. قال الفربري وجدت بخط أبي جعفر، هذا أبو جعفر بن أبي حاتم والراق البخاري، وهو أول من ألف كتابا في ترجمة البخاري. قال أبو عبد الله أي البخاري قال ابن عباس تفسير أن ينزع منه نور الإيمان، أي تفسير لا يزني الزاني معناه أن ينزع منه نور الإيمان.
هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأوصاف سيدنا على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟ يعني عندما نقول مثلا لا يظلم،
لا هذا على سبيل المثال، باعتبار أن السيئات تهدم الحسنات.
يعني عندما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني نقول عندما يزني يرتفع كمال الإيمان،
يعني ينقص إيمانه، لأن لو كان إيمانه كاملا لما فعل هذا، لمنعه إيمانه. باب كسر الصليب وقتل الخنزير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يفيض أي يكثر المال ويتسع، كثر الله علينا وعليكم من رزقه. باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر وتفرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه بزيت الجنة، وأثي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. ثم يأتينا هذا الحديث من الثلاثيات. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد الأسلم عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. نعم. قال، وهذا التاسع من الثلاثيات، يعني مر عندنا ثمانية. على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية أي الأهلية. قال اكسروها وأهريقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوها. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون، أي نسبت إلى الأنس بالفتح ضد الوحشة. لكن الإنسان سمي إنسان لأنه يأنس، وسمي الناس ناسا من الأناس وهي الأنس، وأيضا سمي الإنسان إنسانا من نسيانه، نسيت وعدك والنسيان مغتفر فاغفر، فأول ناس أول الناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل، أي هلك. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. باب من قتل دون ماله أي عند ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله أي ظلما فهو شهيد. باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. القصعة هي الإناء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كل، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. طبعا جاء حديث مفصل حينما قال غارت أمكم، ولكن سألنا رأى مغضبا عليه أن لا يزيد في غضبه. وقال ابن أبي مريم، طبعا ابن مريم هو شيخ البخاري، سعيد ابن أبي مريم، سعيد ابن الحكم ابن أبي مريم. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب الغافقي قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته أمه فدعت فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي، ثم أتته فقالت اللهم لا تبته حتى تريه وجوه المومسات. وهذا دعاء بإثم وقطيعة رحم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الدعاء بإثم، ولكن الغضب يفعل في الإنسان الأعاجب، وليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكان جريج في صومعته فقالت امرأة، أي بغي، لأفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى. شوف، هذه قالت لأفتنن، وذاك البغايا بهن حاجة أن يعظن، فنحتاج من المسلمين أن يتوصلوا بطريقة شرعية إلى تبليغ العلم وبيان خطورة فتنة الآخرين. الفقهاء ذكروا في كتاب الاستنجاء أن الإنسان يجب أن يعني لا يظهر عورته الآخرين ويبتعد، وإذا صلى في وإذا دخل في كنيس عليه أن يغلق الكنيس. وذكروا أنه إذا تساهل في هذا وعرض عورته لرؤية الآخرين فرآه شخص فافتتن بعورته، المتسبب يحمل من الإثم بقدر إثم من ابتلى بهم. فبودنا هذه المواعظ أن تصل إلى أولئك، ومن صدق مع الله صدق الله معه. فأتت راعيا، طبعا هذا قيل اسمه صهيب، فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت هو من جريج، لما حملت قالت هو من جريج، فأتوه وكسروا صومعته. وهكذا أهل الشدة تجدهم يتعجلون من غير أن يتبينوا، وأنزلوه وسبوه فتوضأ، وفيه دلالة على أن الوضوء ليس خصيصا من خصائص هذه الأمة. وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي، هذا واحد من الغلمان الذين أنطقهم الله وهم في الرضا. قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. وهذا النهد ما يخرجه الرفقة عند المناهدة، وهي إخراج الرفقها النفقة وخلطها، وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة. ما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، أي قل وأشرف على الفناء، فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش، فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر، وكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم تكن تصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، يعني مثل الجبل الصغير، فأكل منهم ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما، يعني شار لأن هذا الحوت كان حوتا كبيرا. حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم فاحدث الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن هذه الشهادة عظيمة، وهي ذكر من أعلى أنواع الذكر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم، فنأكل لحما نضجا قبل أن تغرب الشمس. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. باب قسمة الغنم أي بالعدد. حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال أخبرنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة قليلة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، أي حبس الله هذا البعير، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد، جمع عابدة، كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنع، أي من الأوابد هكذا. فقال جدي له جد عباية بن رفاعة: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدن، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظهر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه لأجل أن لا يظلمهم بهذا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبل قال: كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، أي اثنين اثنين، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. وهذا فيه دليل على أن الشارع ما ترك شيئا إلا بينه للناس. باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال لا أدري قوله عتق منه قول من نافع أو في الحديث عن النبي. هذا طبعا شك من الراوي والراجح أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدلا ثم استسعي غير مشقوق عليه. باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله عز وجل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤل من فوقها، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا طبعا من أحسن من شرحه الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميلان في كتابه النفيس روائع من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، طبع في دار القلم، بحثت عنه منذ سنوات فلم أجد، فلعلك تسأل لنا عنه. دار القلم روائع من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن حسن حبنك الميداني. باب شركة اليتيم وأهل الميراث. حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة حا وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني إذا خفت العدل في اليتيمة فتزوج غيرها من النساء أو زوج ابنك غيرها من النساء، فالنساء كثير والإمكان تزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط، أي غير نعلم في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطي غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصلاة، وأمروا أن لا ينكحوا ما وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن من أجل رغبتهم عنهن. باب الشركة في الأراضين وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه. باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.